الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماع خير وبركة، وأن يجعلنا داخلين في قوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الحديث أيها الأحبة عن كتاب الله عز وجل حديث عظيم كثير الفوائد بالغ الأهمية، وذلك لأن نزول هذا القرآن رحمة من الله عز وجل بعباده، لأنه من المعلوم أن عقول البشر قاصرة عن إدراك النافع والضار على سبيل التفصيل. نعم، قد يدرك العقل النافع والضار على سبيل الإجمال، أما على سبيل التفصيل وخاصة ما يتعلق بالأمور الشرعية والتي تقرب إلى الله عز وجل، فإن عقول البشر قاصرة، ولذلك صار الناس محتاجين إلى الرسل الذين يرسلهم الله، وتكون معهم الكتب التي فيها بيان ما يقربهم إلى الله فيتبعونه، وفيها بيان ما يغضب الله عليهم فينتهون عنه. ولا شك أن سعادة الدارين مرتبطة بالعمل بهذه الكتب، الكتب الإلهية التي هي كلام الله عز وجل. وعقل الإنسان يرد عليه ما يرد من الشهوات والأهواء التي قد تتلاعب به، فقد يستحسن اليوم ما استقبحه بالأمس، وقد يستقبح غدا ما استحسنه اليوم، وهكذا. قال الله عز وجل حين أهبط آدم أبا البشر من الجنة: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وحتى لا يتشعب بنا الحديث كثيرا، والحديث عن القرآن حديث واسع جدا، ولحصول تعديل في شيء من الأفكار والنقاط، فلعلي أتحدث إليكم أيها الأحبة عن شيء من فضائل القرآن، ولعلي أذكرها على سبيل الإيجاز والاختصار قدر الإمكان حتى لا أطيل عليكم. وفضائل القرآن كثيرة لا تسعها دقائق محدودة، ولكن كما يقال: ما لا يدرك كله لا يترك كله. فلعلي أريد لكم أيها الأحبة قرابة 10 فوائد من فوائد القرآن، فلعلي أريد لكم أيها الأحبة قرابة 10 فوائد من فوائد القرآن تبين لنا أهمية هذا الكتاب العظيم. فأما الفائدة الأولى فهي ما تفضل به الشيخ الإمام حين قرأ تلو قراءته للفاتحة، قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فمن فضائل هذا القرآن وعظيم مكانته أنه يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي لأقوم السبل وأهدى السبل، فما دعا إليه من الأخلاق هو أفضل الأخلاق، وعقائده هي أطيب العقائد، وحكمه وتشريعه هو أفضل الحكم والتشريع، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن أعظم فضائل القرآن، وهي الفضيلة الثانية، أن القرآن نعمة كبرى من الله عز وجل كما قدمت. قال الله سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فنزول القرآن نعمة عظيمة وهبة من الوهاب سبحانه وتعالى، ولذلك يقرأ فيه المسلم فيتعرف من خلال القرآن على الداء والدواء جميعا، على الداء والدواء جميعا. ولذلك قال قتادة رحمه الله تعالى: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم. يعني تجد فيه ذكر الداء من الأخلاق الرذيلة والتحذير منها، وأعظمها الشرك بالله والقول على الله بلا علم ونحو ذلك، ويدل على الدواء الذي هو تقوى الله وطلب ما يرضي الله عز وجل. ومن أعظم فضائل القرآن أيها الأحبة، وهي الفضيلة الثالثة، أن القرآن شفاء، جعله الله عز وجل شفاء، شفاء لأمراض القلوب أم لأمراض الأبدان؟ الجواب: لكليهما. هو شفاء لأمراض القلوب من الغل والحسد والكبر وانصراف القلب لغير الله والشرك بالله، وشفاء لأمراض الأبدان أيضا، فإذا أصيب الإنسان بمرض فبالإمكانه أن يرقي نفسه الرقية الشرعية. قال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالقرآن شفاء. وفي الآية الأخرى ماذا قال الله تعالى؟ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. من فضائل القرآن أيها الأحبة أن القرآن يصدق عليه أن يسمى كتاب الهداية، كتاب الهداية. فمن أراد الهداية فإنه يطلبها من القرآن. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضمن الله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فمن اتبع القرآن لم يضل، بل هو على صراط مستقيم، لأنه متبع لكلام الله، مؤتمر بأمر الله، منتهي عما نهى الله. ولا شك أن العبد في امتثاله للأوامر الشرعية واتباعه للقرآن بحاجة إلى أن يجاهد نفسه، فالباب باب جهاد. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فقد يخطئ الإنسان وقد يقصر في اتباعه للقرآن، لكن الحل بعد ذلك كله أن يرجع بالتوبة. ولذلك قد شبه أهل العلم رحمهم الله التوبة بطوق النجاة، طوق النجاة الذي من فاته غرق. من فضائل القرآن أيها الأحبة، وهي الفضيلة الخامسة، أن القرآن هو كتاب السعادة، هو كتاب السعادة. والسعادة هي أعظم مطلوب للإنسان، مسلم كان أو كافرا، مسلما كان أو كافرا. لكن الناس تختلف نظرتهم إلى موضوع السعادة، فبعضهم يطلب السعادة من غير طريقها، إما بالشهوات المحرمة أو بأكل الحرام ونحو ذلك. وقد مر معنا قول الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذا كان لا يشقى فإنه سيسعد، ودل على هذا أيضا قول الله عز وجل في أول سورة طه، ماذا قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن أنزلنا عليك القرآن لتسعد لا لتشقى. هذه سلمكم الله الفضيلة الخامسة من فضائل القرآن. ومن فضائله أيضا، وهي الفضيلة السادسة، أن هذا القرآن قد ربط به النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية، قد ربط به النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية في تعلمه وتعليمه، حين قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فربط النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية بالقرآن تعلما وتعليما لا شك أن هذا من أعظم الفضائل، وهذا نحتاج أن نستذكره، خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان الذي قال الله فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ومن فضائله أيها الأحبة، وهي الفضيلة السابعة، أن القرآن بلغت عظمته إلى أن رتبت الأجور على مجرد تلاوته، فمجرد تلاوة القرآن عبادة، فكيف إذا صاحبت تلاوته التدبر والتفكر فيه والتأمل في آياته. قال صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فانظر إلى من قرأ مثلا وجها واحدا من كتاب الله كم له به من الحسنات. لا شك أننا بحاجة إلى استذكار هذا الأمر، خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان. من فضائله أيها الأحبة، وهي الفضيلة ربما الثامنة، أن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وما أحوج المسلم يومئذ إلى الشافع وإلى الحسنة. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه في صحيح مسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. من فضائله أيها الأحبة، وهي الفضيلة التاسعة، أن الله عز وجل قد سمى هذا القرآن روحا، قد سمى هذا القرآن روحا. وهذه التسمية يقول أهل العلم إنها بسبب أن حياة القلوب والحياة الحقيقية إنما تكون بالقرآن. ولذلك تعرف السبب حينما ترى بعض الناس لا يملكون من الدنيا ذاك الشيء الكثير، إلا أنهم من أسعد الناس، وفي المقابل تجد بعض الناس قد يكون عندهم من الدنيا الشيء الكثير إلا أن حزنه في قلبه. والسبب هو هذا الأمر، أن الله جل وعلا قد سمى القرآن روحا لما يترتب عليه من الحياة الحقيقية. قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الآيات. بل سمى الله عز وجل جبريل عليه السلام الذي نزل بالقرآن روحا. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه الفائدة التاسعة. الفائدة العاشرة ولعلي أختم بها، أن هذا القرآن هو كتاب التذكر وطرد الغفلة. وقد سمى الله تعالى القرآن ذكرا لما يترتب عليه من التذكر. قال الله تعالى: قد أنزل الله إليكم ذكرا. وقال جل وعلا: صاد والقرآن ذي الذكر. فهذا القرآن فيه ذكر من قبلنا وذكر ما بعدنا وذكر أسماء الله وصفاته وذكر الجنة وذكر النار وذكر القلوب وما يتعلق به صلاح الدين والدنيا. وإذا كان القرآن ذكرا فإن تركه غفلة، لأن ضد الذكر الغفلة. ولذلك إذا هجر المسلم القرآن فقد يجد عنده هذا الإشكال، ألا وهو الغفلة. ولذلك من نعم الله عز وجل أن يكون العبد متذكرا، وإنما يحصل البلاء عند حصول الغفلة. قال الله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. ذكر الدار. فمن نعم الله عز وجل على العبد أن يكون متذكرا منتبها يقظا. ومن أعظم الأمراض التي يصاب بها العبد مرض الغفلة، مرض الغفلة. هذه أيها الأحبة تذكير ببعض فضائل القرآن، وإلا ففضائله كثيرة. وما أحوجنا أيها الأحبة أن نقبل على كتاب ربنا سبحانه تلاوة وتدبرا وعملا، وأن نفرض له من سلام الوقت، وأن نعطيه من الوقت الذي يليق بمكانته. وأختم بصورة رأيتها قد تكون معبرة إلى حد كبير عن حقيقة الحال، ألا وهي: لا أظن أن أحدا منا قد غاب عنه منظر شخص يمسك بهاتفه وينظر فيه واقفا وجالسا ومستلقيا، بل وربما استيقظ من نومه فبادر إلى التقاط هاتفه. أقول: لو كان حالنا مع القرآن كحال بعضنا، وليس الكل إن شاء الله، مع الهاتف، لربما كنا متشبهين بحال السلف مع القرآن الذين كانت عنايتهم به عناية عظيمة. ولا شك قد سئل بعض من كان في بيت الإمام مالك رحمه الله تعالى، كيف كان يصنع مالك في بيته؟ فقالت وهي أخته أو جاريته، قالت إنما كان شغله القرآن، إنما كان شغله القرآن. أظن أن الأمر أيها الأحبة بحاجة منا إلى إعادة نظر إلى حالنا مع القرآن. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن العاملين به، الذين وفقهم الله لاغتنام الساعات بالجلوس مع كتاب الله عز وجل. وحقا كما قال بعض السلف: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، شكر الله لكم جلوسكم وصبركم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ولا يفوتني أن أشكر إدارة مساجد مبارك الكبير، وفقها الله على هذا الترتيب الذي يسر الله أن يجعله في ميزان حسنات الجميع، والحمد لله رب العالمين.